المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه البيعة تعرف ببيعة الرضوان، وهذه منقبة عظيمة لأصحاب بيعة الرضوان. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخر تلكم الآيات. هذه الأحاديث التي تقدمت والآيات كلها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تفاوتهم في الدرجات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا الأثر وهذا الحديث على الرغم من أن الحاكم صححه ووافقه الذهبي على ذلك، وفي الغالب الكثير أهل العلم يعتبرون مثل هذا التصحيح وهذه الموافقة مسلمة، لكن ليس ذلك كل شيء. وفي هذا الأثر نظر من حيث المعنى: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، إلى آخر الحديث. معلوم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب عنده مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة جملة وتفصيلا، وعلم أهل النار جملة وتفصيلا، علم وكتب وقضى وقدر، وأوجد كل شيء على حسب علمه السابق وكتابه السابق. هذا هو الذي عليه أهل العلم بل أهل الإيمان في مراتب القدر. والقول بأنه نظر بعد ذلك في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عبر بثم، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد واختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى يتنافى مع أحاديث القضاء والقدر. ربما يفهم منه بأن الأمر أنف، والأمر ليس بأنف، والأمر مفروغ منه. علم الله وكتب وفرغ من كل شيء، أمر القلم بأن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة. كل شيء معلوم عند الله ومكتوب، وكل ما يحدث من إيمان وكفر وطاعة ومعصية كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومكتوب في الكتاب المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى. ولا ينبغي أن يعتقد بأن الله بعد أن يخلق الخلق ينظر في قلوبهم ويختار منهم من يختار، أو بعد أن يخلق القلوب، بل كل شيء مفروغ منه. لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا الحديث ولا يسلم على ظاهره. فقوله في آخر الحديث فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، ليس على إطلاقه، بل قد يرى بعض الناس السيئة حسنة والحسنة سيئة. لذلك يحصل من الإنسان اتباع الهوى، وليس رأي المسلمين هو المعيار لمعرفة الحسنات والسيئات، إنما اتباع السنة واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة الحسن والقبيح قد يتم بالعدل، ولكن لا تقوم الحجة إلا بالشرع، وهي مسألة ينبغي أيضا الانتباه لها. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم ذلك وهذا صحيح، وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني ابن مسعود يقول لتلاميذه من كان منكم مستنا فليستن بمن مات من كبار الصحابة الذين سبقوه، ولا يستنوا به وبأمثاله من الأحياء، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا من تواضعه رضي الله عنه، وهو الواقع أيضا، لأن الإنسان عرضة للفتنة. أما أولئك فهم خير الناس بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك كان يحث تلاميذه أن يستنوا بالخلفاء الراشدين ومن في طبقتهم، وإن كان عبد الله بن مسعود ومن معه داخلون في هذا الثناء، لكن تواضعا منه، ولأن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، لذلك كان ينصحهم بهذه النصيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا الخلفاء الراشدون من سادات أولياء المؤمنين، من سادات أولياء بعد النبيين، كلهم أولياء ومن ساداتهم. من أضل، لا أحد أضل ممن يكون في قلبه غل حسد وحقد وبغض وكراهة على خيار المؤمنين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغيرهم وكبيرهم، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، فاقتهم وصارت اليهود والنصارى نسبيا خيرا من الروافض بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثنوا منهم إلا القليل. القوم ضلالهم هذا مكيدة يهودية، لأن الذي هيجهم ضد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن بالإسلام ليكيد للإسلام والمسلمين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض، وكان يطوف بالأبطار بدعوى أنه يدعو لولاء آل البيت بعامة ولولاء علي بخاصة، إلى أن وصل بهم الحال به وبأتباعه إلى تأليه علي وعبادته. المكيدة في الأصل مكيدة يهودية، لذلك اضطر علي رضي الله عنه إلى إحراق كبارهم بالنار، بينما لم يفعل مثل ذلك بالخوارج قبل ذلك، لأن الخوارج خرجوا قبل الشيعة. علي رضي الله عنه امتحن بما لم يمتحن به أحد من الخلفاء الراشدين، لذلك قيل له: لم يختلف الناس على من قبلك، ولماذا اختلفوا عليك؟ قال علي رضي الله عنه: الذين كانوا قبلي يحكمون مثلي، أنا وأمثالي نحن بطانتهم، وأما أنا فأنا أحكم أمثالكم. قال لمن سأله هذا الكلام: إيه، إن العلة ليست في علي، ولكن في أولئك الذين اتبعوا الهوى، وكان فيهم قصور في فهم النصوص بالنسبة للخوارج، وإن كانوا هم أحسن حالا من الروافض، لأن الخوارج يقبلون الحوار العلمي والاستدلال بالنقول بالكتاب والسنة، لذلك لما اجتمعوا في حروراء ومع حوالي 6,000 مقاتل خرج إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي رضي الله عنهما، حاورهم فتاب على يده 1,000 مقاتل من 6,000 مقاتل في جلسة واحدة، لأنهم يقبلون الحوار العلمي ويصغون لأدلة الكتاب والسنة. أما الروافض فهم لا يقيمون وزنا للنصوص، لذلك حوار الرافض لا يجدي أبدا إلا ما شاء الله، لأنهم لا يقيمون وزنا للنصوص كما قلنا، وهم يستعملون الأدلة العقلية، لأن أصل مكيدتهم، أصل ضلالهم مكيدة يهودية كما قلنا. والمقلد غالبا يغلب من قلده، قلدوا اليهودي فغلبوا، فصارت اليهود خيرا منهم أحيانا، وكذلك النصارى.
وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا نفرط في حب أحد منهم، أو لا نفرط في حب أحد منهم، وكلا الأمرين خطأ. الإفراط المبالغة، لا نبالغ في حب أحد منهم كما بالغت الرافضة في دعوى حب علي وآل البيت إلى درجة تأليه علي وعبادته. ولا نفرط، لا نقصر في حب أحد منهم كما فرطوا في حب أبي بكر والخلفاء الراشدين غير علي، أي إلى درجة الجفاء. كذلك كما قصرت النواصب بعداء الصحابة، أهل السنة والجماعة بين التفريط والإفراط، لا يبالغون في حب أحد ولا يقصرون في حب أحد، أي لا يعاملون بالجفاء، بل هم دائما وسط بين التفريط والإفراط في كل باب، ليس في هذا الباب فقط. إلا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة بالنسبة لآل البيت بعامة وفي علي بخاصة إلى درجة العبادة، فنكون من المعتدين. من تجاوز الحد في كل شيء فهو معتدي. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا من الغلو في الدين، الغلو في محبة آل البيت أو الغلو في محبة الصالحين بصفة عامة، ليس الغلو المذموم هو الغلو في آل البيت فقط، بل الغلو في الصالحين. يقع هذا من كثير من أتباع المتصوفة الذين يصابون بالغلو في مشايخهم إلى درجة اعتقاد أنهم يعلمون ما في صدور أتباعهم وأنهم يتصرفون لهم في هذا الكون بعد مماتهم، يزعمون إن الشيخ مشغول بالخدمة في حياته، المراد بالخدمة عندهم أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ لخدمة أتباعهم وللتصرف لهم في حياتهم في أرزاقهم في آجالهم. هكذا يصل الغلو بالإنسان من حيث لا يشعر إلى درجة الكفر، إثبات علم الغيب للشيخ، إثبات التصرف في هذا الكون للعارفين بالله على حد تعبيرهم. ومن يثبت التصرف في هذا الكون أي تصرف كان لغير الله تعالى هذا شرك في الربوبية، ولما أشركوا في الربوبية وقعوا في الشرك في العبادة، أتباع الصوفية يجمعون بين الشرك في الربوبية وهو الشرك الذي لم يقع فيه حتى أبو جهل، ثم يشركون في العبادة يجمعون بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، وذلك منشأه الغلو ومنشأه عدم التربية الإسلامية، لأن كثيرا من عوام المسلمين تربية صوفية، يرون إن الصوفية هي كل شيء بل هم كل الشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. هذه العبارة ينبغي أن تؤخذ بعد تفسيرها ومعرفة معناها. لا يطلق بأن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، إذا لا بد من التفسير، لذلك سوف يأتي تفسيرها. يروى هذا الكلام عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي رحمه الله، والضحاك رحمه الله، وغيره. وتوزيع التردي والترحم بين الصحابة ومن بعدهم اصطلاح أهل العلم، أي جرى اصطلاح أهل العلم بالنسبة للصحابي يقال رضي الله عنه، وبالنسبة لمن بعدهم يقال رحمه الله، وليس ذلك بواجب. لك أن تقول في التابعي وتابع التابعين من الأئمة: الإمام أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه جائز، لكن الاصطلاح كما سمعتم ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين إنه من أهل النار، أن تشهد على معين ما إذا رأيت عظم ذنبه وكثرة انحرافه وانهماكه في الشهوات أسأت به الظن وقلت إنه من أهل النار، هذه بدعة وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. والمعين لا يكفر إلا إذا ظهرت فيه أو ارتكب ما يكفر به وأنت ترى، لا يوجد هناك مانع يمنعه من الكفر، وتوافر فيه شرط التكفير، بهذا تكفر معينا لا على الإطلاق، ولا يقال على الإطلاق لا يكفر معين، ثم لا يكفر على الإطلاق بل بشرط، هذا التكفير. أما الحكم عليه بالنار لا يجوز مطلقا، كما لا يجوز لعن المعين مطلقا، حتى الكافر لا تلعنه إلا بصفة عامة، فلعنة الله على الكافرين على الظالمين لا بأس، هذا وارد، لكن كونك تلعن كافرا معينا أو تشهد عليه قبل أن يموت بأنه من أهل النار هذا لا يجوز، لأنك لا تعلم بما يختم له، قد يكون اليوم كافرا ويسلم غدا ويختم الله له بحسن الخاتمة، لذلك أنت لا تعلم عاقبته، ولست بملزم أن تقول إن الكافر الفلاني من أهل النار أو إنه ملعون، إلا إذا مات على الكفر وجب عليك أن تعتقد إنه من أهل النار تصديقا لخبر الله تعالى، لا بد من هذا التفصيل. أو تقول في معين بأنه كافر إلا بالشروط التي ذكرناها بدون علم بما يختم الله له به، هذا بالنسبة للقول بأنه من أهل النار أو بأنه ملعون، المسألة لابد فيها من التفصيل. ومسألة التكفير إن ظهر منه أنه ارتكب ما يرتد به وليس بمعذور بجهل وليست له شبهة، بهذه القيود يكفر المعين، أي لو رأيت من يسجد لضريح وأنت ترى مسلم يعيش بين المسلمين ولم يكن قريب عهد بالإسلام، رأيته يسجد لضريح، لا أقول لصنم لأن سجود مسلم لصنم يستبعد، لكن سجود مسلم لضريح هذا حاصل بالفعل من كثير من الغلاة، من غلاة الصوفية، قد يسجد لضريح شيخه يودعه عندما يغادر، يتوجه إلى الضريح ويسجد على عتبة الشيخ، هذا السجود ردة. وهذا الشخص المعين حيث لم يكن قريب عهد بالإسلام وأنه يعيش بين المسلمين ولكن حمله الغلو على ذلك يكفر ولو كان معينا. الشاهد إن المعين إن ارتكب ما يكفر به ولم توجد له أعذار مانع من الكفر وتوافر الشرط وهو العلم وهو عدم الشبهة وهو ممن لا يعذر بجهل يكفر، يجب التفريق بين تكفير معين وبين لعن معين وبين الحكم على معين بأنه من أهل النار. كذلك الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة لا يجوز إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا يقال بالعدل والاستحسان والعاطفة، وإنما بشهادة المعصوم. من شهد له المعصوم بأنه من أهل الجنة يجب علينا أن نشهد له بأنه من أهل الجنة لا حبا فيه ولكن تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطامة الكبرى كون الإنسان يشهد بالنار على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كقول غلاة الروافض في أبي بكر وعمر إنهما صنمي أهل النار، شهد على أبي بكر وعمر بأنهما من أهل النار بعد أن شهد لهما النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وهل يوجد ضلال كهذا الضلال وكفر كهذا الكفر؟ لأن تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع. من شهد على أبي بكر وعمر وغيرهما ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد. نعم.
وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية
وهذا
هو المعروف من مذهب أهل السنة
مذهب أبي حنيفة
وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. فقوله وبغضهم
بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان. الإيمان والإحسان والإسلام من مراتب الدين الإسلامي، لأنه امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص التي تقدمت في الثناء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله إلا بمحبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغضك أو عفوا وبغض أحد من الناس أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يظهر. قد يتظاهر بعض الناس بمحبة بعض الصحابة، ولكن في الوقت نفسه يكره كبار الصحابة ويلعنهم ويشهد عليهم بالنار ويسبهم. وإذا جاء عند ذكر بعض الصحابة من آل البيت ووقف على قبره بكى بكاء، لا تغتروا بتلك الدموع، بل دموع لا ندري ما الذي أخرجها. وكيف يصدق بالمحبة والخشية والتقوى من يكفر أبا بكر وعمر ثم يبكي عند قبر فاطمة رضي الله عنها؟ لا يصدق أبدا، بل ينبغي أن يكون الميزان العمل لا البكاء. ومن آذاهم الصحابة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. وإن كان هذا الحديث ربما بعض الناس قال فيه ما قال، ولكن المعنى صحيح، لأن النصوص التي تقدمت من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى بالجملة. ثم قال الشيخ أو الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على الشيخ، الشارح ابن أبي العز يعلق على كلام الشيخ الإمام الطحاوي فيقول وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله تعالى، ليس مشكلا على جميع أهل السنة والجماعة، لكن مشكل على الشيخ لأنه حنفي، ومشكل على الإمام أبي حنيفة وأتباعه. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، كما هو الصحيح من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند الجمهور لا نقول عند أهل السنة لئلا يخرج أبو حنيفة وأصحابه، ولكن نكون دقيقين في التعبير، نقول عند جمهور أهل السنة والجماعة. تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يقال قول القلب وعمل القلب، يقال قول اللسان وعمل اللسان، كل هذا صح. وعمل الجوارح أي إن الإيمان الصحيح الكامل يتألف من ثلاثة عناصر: تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل باللسان، وعمل بالجوارح. وإن شئت تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لابد أن يتألف الإيمان من هذه العناصر الثلاثة عند جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو من أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم وأصحابه معه، خالفوا الجمهور في تعريف الإيمان، فجعلوا الإيمان مجرد التصديق أو التصديق مع القول باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. وهل أهدروا الأعمال؟ لا، جعلوا الأعمال شرطا لصحة الإيمان ولم يجعلوه شطرا. قالوا الإيمان الأعمال شرط وليست بشطر، أي ليست جزءا من الإيمان. والخلف لفظي على هذا، ليست جزءا من الإيمان. والخلف لفظي على هذا، هذا الذي حمل كثيرا من أهل العلم، يقولون الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والأئمة الثلاثة وأتباعهم من جمهور أهل السنة والجماعة، الاختلاف بينهم اختلاف لفظي، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه لم يهدروا الأعمال بل جعلوها شرطا لصحة الإيمان. إذن لم يتركوا الأعمال ولم يهملوها، فليكن الخلف خلفا لفظيا على هذا. ولو قلنا إنه خلف جوهري، النتيجة واحدة، إنهم لم يكونوا من مرجئة أهل الكلام. مرجئة أهل الكلام هم الذين ليسوا من المسلمين على الصحيح، أما هؤلاء من أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم مبتدعة لأجل هذه المسألة الخلافية التي يكون الخلاف فيها عند التحقيق خلافا لفظيا لا جوهريا. هذه هي المسألة التي يشير إليها. فلنقرأ كلام الشارح مرة ثانية، يقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، أي أمر زائد على التصديق، والتصديق يحتاج إلى ما يصدقه. التصديق، دعوة التصديق بحاجة إلى ما يصدق هذا التصديق. الذي يصدق التصديق العمل، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم. وقد تقدم في كلامه، في كلام الإمام الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا التعريف الإيمان عند الحنفية. ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، إيه، لم يجعله جزءا من الإيمان، ولكن جعلوه شرطا للإيمان. ومن جعل الأعمال شرطا للإيمان لم يذهب بعيدا من مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ومسألة المجاز أمر هين، وتسميته مجازا غير صحيح، لأن المجاز ما يجوز نفيه، وهنا النفي غير جائز. إذن تبقى المسألة على قاعدتهم، إلا أننا نكرر إن هذه القاعدة وإن هذا التعريف وأن هذا الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه وبين الجمهور أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يكون مؤثرا في الإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا يجوز تسمية مبتدعة لأجل هذا الخلاف، بل يجب التأني والتريث في تبديع أئمة أهل السنة والجماعة وأهل العلم. والإمام أبو حنيفة كما روى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية من أشد الناس على مبتدعة أهل الكلام، وهو الذي يكفر من ينفي الاستواء، من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر عند الإمام أبي حنيفة، ومن قال فهو على عرشه لكنه لا يدري أين العرش، فوق أو تحت، فهو كافر. لم يصرح هذا التصريح بهذه الجرأة غير الإمام أبي حنيفة فيما نعلم. لذلك لا ينبغي أن نهدر أعماله وجهاده ودفاعه عن السنة لمثل هذه المسألة التي عند التحقيق الخلاف بينه وبين جمهور أهل السنة والجماعة خلف لفظي. ومن نظر في كتب الأشاعرة في هذه المسألة يدرك ذلك، لأن الأشاعرة على هذه الطريقة أي على إرجاء الفقهاء. وإرجاء الفقهاء أمر يسير جدا عند أهل السنة والجماعة، لا يشددون عليهم كما يشددون على إرجاء أهل الكلام. وبالله التوفيق. نعم.
وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم هذا الكلام، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع. أهل البدع منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، أي البدع ليست كل بدعة مكفرة، من البدع ما يصل إلى درجة الكفر، كبدعة الجهمية أتباع جهم بن صفوان كفروا ببدعتهم هذه لأنهم نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي. عند جهم بن صفوان وأتباعه، ليس جميع الجهمية، انتبه، عند جهم بن صفوان وأتباعه وجود الله تعالى وجود مطلق، أي ليس وجودا خارجي، ومن وصلت بدعته إلى هذه الدرجة يكفر ببدعته هذه. كلمة الجهمية في اصطلاح السلف المتأخرين يطلقون على كل من ينفي أو يؤول الصفات، يطلقون على الأشعرية والماتريدية والمعتزلة جميعا. وإذا تحدثنا عن الجهمية وأطلقنا، المراد أتباع جهم بن صفوان. كذلك من البدع المكفرة بدعة الروافض كما تقدم، وإلا أكثر البدع التي يقع فيها كثير من المبتدعة سواء كانت في العقيدة أو في الأعمال لا تصل إلى درجة الكفر. والمبتدع الذي لا تصل بدعته إلى درجة الكفر يعد من عصاة الموحدين، يستغفر له ويترحم عليه ولا ينفى من الإيمان ولا يمنع الاستغفار له، لأننا إنما نهينا عن الاستغفار للمشركين والكفار. أما عصاة الموحدين فهم من أحوج الناس إلى استغفارنا كما نحن محتاجون جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى أو الشارح وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كلام الشيخ في الاستدلال بهذه الآية إجمال، إذا كان كفر من طعر في الصحابة وظهر منه بغض الصحابة وسب الصحابة والسخرية من الصحابة، إن فسر هذا الكفر بكفر دون كفر لا ينبغي أن يؤخذ في ما في الآية هذا المأخذ. الذي في الآية يحتاج إلى تفصيل وتفصيل طويل. من اعتبر الطعن في الصحابة وسبهم كفرا دون كفر وليس بكفر بواح، أي كفر عملي ما لم توجد قرينة بأن ذلك صادر من الاعتقاد كتكفيرهم والقول بأنهم من أهل النار، وقبل ذلك مجرد السب إنما يعتبر فسقا وكفرا دون كفر، الحكم بغير ما أنزل الله ليس بهذه المثابة، بل في أكثر صوره كفر بواح. قلنا غير مرة أو نقلنا كلام أهل العلم، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك هو الحق، غير ما أنزل الله هو الحق وما أنزل الله ليس بحق، هذا كفره لا يختلف فيه اثنان، كفر بواح. من حكم بغير ما أنزل الله أي بالقانون معتقدا أنه أحسن وليس هو الحق فقط فإن لم يحكم على ما أنزل الله بأنه باطل ولكن اعتقد أن الحكم القانوني أحسن وأليق وأنسب، كافر كفرا بواحا ولو لم يصدر الحكم بذلك. ومن اعتقد أن غير ما أنزل الله مثل ما أنزل الله أيضا كافر كفرا بواحا. ومن عادى ما أنزل الله ونافس المحاكم الشرعية وعاداها وخدم وشجع المحاكم القانونية لتغالب المحاكم الشرعية فهو كافر كفرا بواحا، لأنه حارب الله وحارب شرع الله. كذلك من حكم بالقوانين أو بالعادات والسواليف والتقاليد وسلوم أهل البادية وحلل وحرم بها فهو كافر أيضا كفرا بواحا. أما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم القانوني باطل وليس بحق، باطل بطلانا واضحا، وأن ما أنزل الله هو الحق وهو الذي يجب التحاكم إليه، مع ذلك اتبع هواه وجار الوضع الذي هو فيه حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الصورة فقط يكون كفره كفرا دون كفر. وتوجد صورة أخرى أخف من هذه، كحاكم قاض اجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ في اجتهاده فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مأجور على اجتهاده ولا إثم. هذه التفاصيل أورد بعضها شارح الطحاوية هذا في بعض المواضع في هذا الكتاب، ولكن خير من فصل التفصيل الشافي الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي هذا البلاد سابقا رحمه الله في كتيب صغير يسمى تحكيم القوانين، فليرجع إليه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه البيعة تعرف ببيعة الرضوان، وهذه منقبة عظيمة لأصحاب بيعة الرضوان. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخر تلكم الآيات. هذه الأحاديث التي تقدمت والآيات كلها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تفاوتهم في الدرجات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا الأثر وهذا الحديث على الرغم من أن الحاكم صححه ووافقه الذهبي على ذلك، وفي الغالب الكثير أهل العلم يعتبرون مثل هذا التصحيح وهذه الموافقة مسلمة، لكن ليس ذلك كل شيء. وفي هذا الأثر نظر من حيث المعنى: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، إلى آخر الحديث. معلوم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب عنده مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. علم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة جملة وتفصيلا، وعلم أهل النار جملة وتفصيلا، علم وكتب وقضى وقدر، وأوجد كل شيء على حسب علمه السابق وكتابه السابق. هذا هو الذي عليه أهل العلم بل أهل الإيمان في مراتب القدر. والقول بأنه نظر بعد ذلك في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عبر بثم، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد واختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى يتنافى مع أحاديث القضاء والقدر. ربما يفهم منه بأن الأمر أنف، والأمر ليس بأنف، والأمر مفروغ منه. علم الله وكتب وفرغ من كل شيء، أمر القلم بأن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة. كل شيء معلوم عند الله ومكتوب، وكل ما يحدث من إيمان وكفر وطاعة ومعصية كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومكتوب في الكتاب المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى. ولا ينبغي أن يعتقد بأن الله بعد أن يخلق الخلق ينظر في قلوبهم ويختار منهم من يختار، أو بعد أن يخلق القلوب، بل كل شيء مفروغ منه، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا الحديث ولا يسلم على ظاهره. فقوله في آخر الحديث فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء ليس على إطلاقه، بل قد يرى بعض الناس السيئة حسنة والحسنة سيئة، لذلك يحصل من الإنسان اتباع الهوى، وليس رأي المسلمين هو المعيار لمعرفة الحسنات والسيئات، إنما اتباع السنة واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة الحسن والقبيح قد يتم بالعدل، ولكن لا تقوم الحجة إلا بالشرع، وهي مسألة ينبغي أيضا الانتباه لها. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم ذلك وهذا صحيح، وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني ابن مسعود يقول لتلاميذه من كان منكم مستنا فليستن بمن مات من كبار الصحابة الذين سبقوه، ولا يستنوا به وبأمثاله من الأحياء، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا من تواضعه رضي الله عنه، وهو الواقع أيضا، لأن الإنسان عرضة للفتنة. أما أولئك فهم خير الناس بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لذلك كان يحثهم، يحث تلاميذه أن يستنوا بالخلفاء الراشدين ومن في طبقتهم، وإن كان عبد الله بن مسعود ومن معه داخلون في هذا الثناء، لكن تواضعا منه، ولأن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، لذلك كان ينصحهم بهذه النصيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا الخلفاء الراشدون من سادات أولياء المؤمنين، من سادات أولياء بعد النبيين، كلهم أولياء ومن ساداتهم. من أضل؟ لا أحد أضل ممن يكون في قلبه غل حسد وحقد وبغض وكراهة على خيار المؤمنين، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صغيرهم وكبيرهم، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، فاقتهم، وصارت اليهود والنصارى نسبيا خيرا من الروافض بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا القليل. القوم ضلالهم هذا مكيدة يهودية، لأن الذي هيجهم ضد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن بالإسلام ليكيد للإسلام والمسلمين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض، وكان يطوف بالأبطار بدعوى أنه يدعو لولاء آل البيت بعامة ولولاء علي بخاصة إلى أن وصل بهم الحال به وبأتباعه إلى تأليه علي وعبادته. المكيدة في الأصل مكيدة يهودية، لذلك اضطر علي رضي الله عنه إلى إحراق كبارهم بالنار، بينما لم يفعل مثل ذلك بالخوارج قبل ذلك، لأن الخوارج خرجوا قبل الشيعة. علي رضي الله عنه امتحن بما لم يمتحن به أحد من الخلفاء الراشدين، لذلك قيل له: لم يختلف الناس على من قبلك، ولماذا اختلفوا عليك؟ قال علي رضي الله عنه: الذين كانوا قبلي يحكمون مثلي، أنا وأمثالي نحن بطانتهم، وأما أنا فأنا أحكم أمثالكم. قال لمن سأله هذا الكلام: إيه، إن العلة ليست في علي، ولكن في أولئك الذين اتبعوا الهوى، وكان فيهم قصور في فهم النصوص بالنسبة للخوارج، وإن كانوا هم أحسن حالا من الروافض، لأن الخوارج يقبلون الحوار العلمي والاستدلال بالنقول بالكتاب والسنة. لذلك لما اجتمعوا في حروراء ومع حوالي 6,000 مقاتل، خرج إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي رضي الله عنهما، حاورهم فتاب على يده 1,000 مقاتل من 6,000 مقاتل في جلسة واحدة، لأنهم يقبلون الحوار العلمي ويصغون لأدلة الكتاب والسنة. أما الروافض فهم لا يقيمون وزنا للنصوص، لذلك حوار الرافض لا يجدي أبدا إلا ما شاء الله، لأنهم لا يقيمون وزنا للنصوص كما قلنا، وهم يستعملون الأدلة العقلية، لأن أصل مكيدتهم أصل ضلالهم مكيدة يهودية كما قلنا. والمقلد غالبا يغلب من قلده، قلدوا اليهودي فغلبوا، فصارت اليهود خيرا منهم أحيانا، وكذلك النصارى.
وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نفرط في حب أحد منهم، وكلا الأمرين خطأ. الإفراط المبالغة، لا نبالغ في حب أحد منهم كما بالغت الرافضة في دعوى حب علي وآل البيت إلى درجة تأليه علي وعبادته. ولا نفرط لا نقصر في حب أحد منهم كما فرطوا في حب أبي بكر والخلفاء الراشدين غير علي أي إلى درجة الجفاء. كذلك كما قصرت النواصب بعداء الصحابة أهل السنة والجماعة بين التفريط والإفراط، لا يبالغون في حب أحد ولا يقصرون في حب أحد، أي لا يعاملون بالجفاء، بل هم دائما وسط بين التفريط والإفراط في كل باب، ليس في هذا الباب فقط. إلا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة بالنسبة لآل البيت بعامة وفي علي بخاصة إلى درجة العبادة، فنكون من المعتدين. من تجاوز الحد في كل شيء فهو معتدي. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذا من الغلو في الدين، الغلو في محبة آل البيت أو الغلو في محبة الصالحين بصفة عامة، ليس الغلو المذموم هو الغلو في آل البيت فقط، بل الغلو في الصالحين. يقع هذا من كثير من أتباع المتصوفة الذين يصابون بالغلو في مشايخهم إلى درجة اعتقاد أنهم يعلمون ما في صدور أتباعهم وأنهم يتصرفون لهم في هذا الكون بعد مماتهم. يزعمون إن الشيخ مشغول بالخدمة في حياته، المراد بالخدمة عندهم أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ لخدمة أتباعهم وللتصرف لهم في حياتهم في أرزاقهم في آجالهم. هكذا يصل الغلو بالإنسان من حيث لا يشعر إلى درجة الكفر، إثبات علم الغيب للشيخ، إثبات التصرف في هذا الكون للعارفين بالله على حد تعبيره. ومن يثبت التصرف في هذا الكون أي تصرف كان لغير الله تعالى هذا شرك في الربوبية، ولما أشركوا في الربوبية وقعوا في الشرك في العبادة. أتباع الصوفية يجمعون بين الشرك في الربوبية، وهو الشرك الذي لم يقع فيه حتى أبو جهل، ثم يشركون في العبادة، يجمعون بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. وذلك منشأه الغلو ومنشأه عدم التربية الإسلامية، لأن كثيرا من عوام المسلمين تربية صوفية، يرون إن الصوفية هي كل شيء بل هم كل الشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. هذه العبارة ينبغي أن تؤخذ بعد تفسيرها ومعرفة معناها. لا يطلق بأن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، إذن لا بد من التفسير، لذلك سوف يأتي تفسيرها. يروى هذا الكلام عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي رحمه الله، والضحاك رحمه الله وغيره. وتوزيع التردي والترحم بين الصحابة ومن بعدهم اصطلاح أهل العلم، أي جرى اصطلاح أهل العلم بالنسبة للصحابة يقال رضي الله عنه، وبالنسبة لمن بعدهم يقال رحمه الله. وليس ذلك بواجب لك أن تقول في التابعي وتابع التابعين من الأئمة الإمام أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه جائز، لكن الاصطلاح كما سمعتم ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين إنه من أهل النار، أن تشهد على معين ما إذا رأيت عظم ذنبه وكثرة انحرافه وانهماكه في الشهوات أسأت به الظن وقلت إنه من أهل النار، هذه بدعة وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. والمعين لا يكفر إلا إذا ظهرت فيه أو ارتكب ما يكفر به وأنت ترى، لا يوجد هناك مانع يمنعه من الكفر، وتوافر فيه شرط التكفير، بهذا تكفر معينا لا على الإطلاق، ولا يقال على الإطلاق لا يكفر معين ثم لا يكفر على الإطلاق بل بشرط، هذا التكفير. أما الحكم عليه بالنار لا يجوز مطلقا، كما لا يجوز لعن المعين مطلقا، حتى الكافر لا تلعنه إلا بصفة عامة، فلعنة الله على الكافرين على الظالمين لا بأس، هذا وارد، لكن كونك تلعن كافرا معينا أو تشهد عليه قبل أن يموت بأنه من أهل النار هذا لا يجوز، لأنك لا تعلم بما يختم له، قد يكون اليوم كافرا ويسلم غدا ويختم الله له بحسن الخاتمة، لذلك أنت لا تعلم عاقبته ولست بملزم أن تقول إن الكافر الفلاني من أهل النار أو إنه ملعون، إلا إذا مات على الكفر وجب عليك أن تعتقد إنه من أهل النار تصديقا لخبر الله تعالى، لا بد من هذا التفصيل. أو تقول في معين بأنه كافر إلا بالشروط التي ذكرناها بدون علم بما يختم الله له به، هذا بالنسبة للقول بأنه من أهل النار أو بأنه ملعون، المسألة لا بد فيها من التفصيل. ومسألة التكفير إن ظهر منه أنه ارتكب ما يرتد به وليس بمعذور بجهل وليست له شبهة، بهذه القيود يكفر المعين، أي لو رأيت من يسجد لضريح وأنت ترى مسلم يعيش بين المسلمين ولم يكن قريب عهد بالإسلام، رأيته يسجد لضريح، لا أقول لصنم لأن سجود مسلم لصنم يستبعد، لكن سجود مسلم لضريح هذا حاصل بالفعل من كثير من الغلاة، من غلاة الصوفية، قد يسجد لضريح شيخه يودعه عندما يغادر، يتوجه إلى الضريح ويسجد على عتبة الشيخ، هذا السجود ردة، وهذا الشخص المعين حيث لم يكن قريب عهد بالإسلام وأنه يعيش بين المسلمين ولكن حمله الغلو على ذلك يكفر ولو كان معينا. الشاهد إن المعين إن ارتكب ما يكفر به ولم توجد له أعذار مانع من الكفر وتوافر الشرط وهو العلم وهو عدم الشبهة وهو ممن لا يعذر بجهل يكفر، يجب التفريق بين تكفير معين وبين لعن معين وبين الحكم على معين بأنه من أهل النار. كذلك الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة لا يجوز إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا يقال بالعدل والاستحسان والعاطفة، وإنما بشهادة المعصوم، من شهد له المعصوم بأنه من أهل الجنة يجب علينا أن نشهد له بأنه من أهل الجنة لا حبا فيه ولكن تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطامة الكبرى كون الإنسان يشهد بالنار على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كقول غلاة الروافض في أبي بكر وعمر إنهما صنمي أهل النار. شهد على أبي بكر وعمر بأنهما من أهل النار بعد أن شهد لهما النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وهل يوجد ضلال كهذا الضلال وكفر كهذا الكفر؟ لأن تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع. من شهد على أبي بكر وعمر وغيرهما ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد. نعم.
وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية
وهذا
هو المعروف من مذهب أهل السنة
من مذهب أبي حنيفة
وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. فقوله وبغضهم
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان. الإيمان والإحسان والإسلام من مراتب الدين الإسلامي، لأنه امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص التي تقدمت في الثناء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله إلا بمحبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغض أحد من الناس أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يظهر. قد يتظاهر بعض الناس بمحبة بعض الصحابة، ولكن في الوقت نفسه يكره كبار الصحابة ويلعنهم ويشهد عليهم بالنار ويسبهم. وإذا جاء عند ذكر بعض الصحابة من آل البيت ووقف على قبره بكى بكاء لا تغتر بتلك الدموع، بل دموع لا ندري ما الذي أخرجها. وكيف يصدق بالمحبة والخشية والتقوى من يكفر أبا بكر وعمر ثم يبكي عند قبر فاطمة رضي الله عنها؟ لا يصدق أبدا، بل ينبغي أن يكون الميزان العمل لا البكاء. ومن آذاهم الصحابة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. وإن كان هذا الحديث ربما بعض الناس قال فيه ما قال، ولكن المعنى صحيح، لأن النصوص التي تقدمت من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى بالجملة. ثم قال الشيخ أو الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على الشيخ، الشارح ابن أبي العز يعلق على كلام الشيخ الإمام الطحاوي فيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله تعالى، ليس مشكلا على جميع أهل السنة والجماعة، لكن مشكل على الشيخ لأنه حنفي، ومشكل على الإمام أبي حنيفة وأتباعه. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، كما هو الصحيح من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند الجمهور، عند الجمهور لا نقول عند أهل السنة لئلا يخرج أبو حنيفة وأصحابه، ولكن نكون دقيقين في التعبير، نقول عند جمهور أهل السنة والجماعة. تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة: عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يقال قول القلب وعمل القلب، يقال قول اللسان وعمل اللسان، كل هذا صح. وعمل الجوارح أي إن الإيمان الصحيح الكامل يتألف من ثلاثة عناصر: تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل باللسان، وعمل بالجوارح. وإن شئت تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لابد أن يتألف الإيمان من هذه العناصر الثلاثة عند جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو من أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم وأصحابه معه، خالفوا الجمهور في تعريف الإيمان، فجعلوا الإيمان مجرد التصديق أو التصديق مع القول باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. وهل أهدروا الأعمال؟ لا، جعلوا الأعمال شرطا لصحة الإيمان ولم يجعلوه شطرا. قالوا الإيمان الأعمال شرط وليست بشطر، أي ليست جزءا من الإيمان. والخلف لفظي على هذا ليست جزءا من الإيمان، والخلف لفظي على هذا الذي حمل كثيرا من أهل العلم، يقولون الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والأئمة الثلاثة وأتباعهم أي من جمهور أهل السنة والجماعة، الاختلاف بينهم اختلاف لفظي، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه لم يهدروا الأعمال بل جعلوها شرطا لصحة الإيمان، إذن لم يتركوا الأعمال ولم يهملوها، فليكن الخلف خلفا لفظيا على هذا. ولو قلنا إنه خلف جوهري النتيجة واحدة، إنهم لم يكونوا من مرجئة أهل الكلام. مرجئة أهل الكلام هم الذين ليسوا من المسلمين على الصحيح، أما هؤلاء من أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم مبتدعة لأجل هذه المسألة الخلافية التي يكون الخلاف فيها عند التحقيق خلافا لفظيا لا جوهريا. هذه هي المسألة التي يشير إليها. فلنقرأ كلام الشارح مرة ثانية، يقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، أي أمر زائد على التصديق، والتصديق يحتاج إلى ما يصدقه، التصديق دعوة التصديق بحاجة إلى ما يصدق هذا التصديق. الذي يصدق التصديق العمل، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم. وقد تقدم في كلامه، في كلام الإمام الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا التعريف الإيمان عند الحنفية، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، إن لم يجعله جزءا من الإيمان، ولكن جعله شرطا للإيمان. ومن جعل الأعمال شرطا للإيمان لم يذهب بعيدا من مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ومسألة المجاز أمر هين، وتسميته مجازا غير صحيح، لأن المجاز ما يجوز نفيه، وهنا النفي غير جائز. إذن تبقى المسألة على قاعدتهم، إلا أننا نكرر إن هذه القاعدة وإن هذا التعريف وأن هذا الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه وبين الجمهور أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يكون مؤثرا في الإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا يجوز تسمية مبتدعة لأجل هذا الخلاف، بل يجب التأني والتريث في تبديع أئمة أهل السنة والجماعة وأهل العلم. والإمام أبو حنيفة كما روى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية من أشد الناس على مبتدعة أهل الكلام، وهو الذي يكفر من ينفي الاستواء، من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر عند الإمام أبي حنيفة، ومن قال فهو على عرشه لكنه لا يدري أين العرش فوق أو تحت فهو كافر. لم يصرح هذا التصريح بهذه الجرأة غير الإمام أبي حنيفة فيما نعلم. لذلك لا ينبغي أن نهدر أعماله وجهاده ودفاعه عن السنة لمثل هذه المسألة التي عند التحقيق الخلاف بينه وبين جمهور أهل السنة والجماعة خلف لفظي. ومن نظر في كتب الأشاعرة في هذه المسألة يدرك ذلك، لأن الأشاعرة على هذه الطريقة، أي على إرجاء الفقهاء، وإرجاء الفقهاء أمر يسير جدا عند أهل السنة والجماعة، لا يشددون عليهم كما يشددون على إرجاء أهل الكلام. وبالله التوفيق. نعم.
وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع. أهل البدع منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، أي البدع ليست كل بدعة مكفرة، من البدع ما يصل إلى درجة الكفر، كبدعة الجهمية أتباع جهم بن صفوان كفروا ببدعتهم هذه لأنهم نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي. عند جهم بن صفوان وأتباعه، ليس جميع الجهمية، انتبه، عند جهم بن صفوان وأتباعه وجود الله تعالى وجود مطلق، أي ليس وجودا خارجي، ومن وصلت بدعته إلى هذه الدرجة يكفر ببدعته هذه. كلمة الجهمية في اصطلاح السلف المتأخرين يطلقون على كل من ينفي أو يؤول الصفات، يطلقون على الأشعرية والماتريدية والمعتزلة جميعا. وإذا تحدثنا عن الجهمية وأطلقنا، المراد أتباع جهم بن صفوان. كذلك من البدع المكفرة بدعة الروافض كما تقدم، وإلا أكثر البدع التي يقع فيها كثير من المبتدعة سواء كانت في العقيدة أو في الأعمال لا تصل إلى درجة الكفر. والمبتدع الذي لا تصل بدعته إلى درجة الكفر يعد من عصاة الموحدين، يستغفر له ويترحم عليه ولا ينفى من الإيمان ولا يمنع الاستغفار له، لأننا إنما نهينا عن الاستغفار للمشركين والكفار. أما عصاة الموحدين فهم من أحوج الناس إلى استغفارنا كما نحن محتاجون جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو الشارح: وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كلام الشيخ في الاستدلال بهذه الآية إجمال: إذا كان كفر من طعن في الصحابة وظهر منه بغض الصحابة وسب الصحابة والسخرية من الصحابة، إن فسر هذا الكفر بكفر دون كفر لا ينبغي أن يؤخذ في ما في الآية هذا المأخذ الذي في الآية، يحتاج إلى تفصيل وتفصيل طويل. من اعتبر الطعن في الصحابة وسبهم كفرا دون كفر وليس بكفر بواح، أي كفر عملي ما لم توجد قرينة بأن ذلك صادر من الاعتقاد كتكفيرهم والقول بأنهم من أهل النار، وقبل ذلك مجرد السب إنما يعتبر فسقا وكفرا دون كفر. الحكم بغير ما أنزل الله ليس بهذه المثابة، بل في أكثر صوره كفر بواح. قلنا غير مرة أو نقلنا كلام أهل العلم: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك هو الحق، غير ما أنزل الله هو الحق وما أنزل الله ليس بحق، هذا كفره لا يختلف فيه اثنان، كفر بواح. من حكم بغير ما أنزل الله أي بالقانون معتقدا أنه أحسن وليس هو الحق فقط، أي لم يحكم على ما أنزل الله بأنه باطل ولكن اعتقد أن الحكم القانوني أحسن وأليق وأنسب، كافر كفرا بواحا ولو لم يصدر الحكم بذلك. ومن اعتقد أن غير ما أنزل الله مثل ما أنزل الله أيضا كافر كفرا بواحا. ومن عادى ما أنزل الله ونافس المحاكم الشرعية وعاداها وخدم وشجع المحاكم القانونية لتغالب المحاكم الشرعية فهو كافر كفرا بواحا، لأنه حارب الله وحارب شرع الله. كذلك من حكم بالقوانين أو بالعادات والسواليف والتقاليد وسلوم أهل البادية وحلل وحرم بها فهو كافر أيضا كفرا بواحا. أما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم القانوني باطل وليس بحق، باطل بطلانا واضحا، وأن ما أنزل الله هو الحق وهو الذي يجب التحاكم إليه، مع ذلك اتبع هواه وجار الوضع الذي هو فيه حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الصورة فقط يكون كفره كفرا دون كفر. وتوجد صورة أخرى أخف من هذه: كحاكم قاض اجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ في اجتهاده فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مأجور على اجتهاده ولا إثم. هذه التفاصيل أورد بعضها شارح الطحاوية هذا في بعض المواضع في هذا الكتاب، ولكن خير من فصل التفصيل الشافي الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي هذا البلاد سابقا رحمه الله في كتيب صغير يسمى تحكيم القوانين، فليرجع إليه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.